نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى، والآن سأعطي 7 تعليقات مختصرة على هذا السفر. أولا، يفتتح بالأمر الإلهي، الوصية التي أعطاها المسيح لتلاميذه ورسله، وهي أن ينادوا ببشارة الخلاص ابتداء من حيث كانوا، وهم كانوا في مدينة القدس في ذلك الوقت، من هناك ثم الأماكن المحيطة بها، ثم إلى السامرة، ثم إلى أقصى العالم. هذه كانت الوصية التي أعطاها المسيح لتلاميذه، ومن هذا نتعلم أن المسيح لم يأتي من أجل أمة واحدة، لأن البعض يسألوننا هل جاء المسيح من أجل الأوروبيين؟ الحقيقة هي أن بشارة الخلاص انتشرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بل في آسيا، مثلا في إيران والهند، في نفس الوقت الذي انتشرت فيه رسالة نعمة الله في أوروبا، في نفس الوقت، لأن البعض ذهبوا إلى أماكن أخرى. ولكن سفر أعمال الرسل يخبرنا بصفة خاصة عن المنادات ببشارة الخلاص في مدينة القدس أولا، ثم في الأماكن المجاورة، ثم السامرة، ثم الرحلات التي قام بها الرسول بولس، وهو ابتدأ بالذهاب إلى قبرص، ثم إلى آسيا الصغرى، وبعد ذلك إلى أوروبا. إذن أول شيء نلاحظه هناك أن المسيح هو الذي أوصى تلاميذه أن يذهبوا إلى كل مكان في العالم. ولكن ماذا وعدهم؟ أي قوة يستخدمون؟ أيستخدمون السيف والرمح أو أنواع من المدمرات؟ هل أوصاهم أن يكونوا جيوشا ليذهبوا ويغزوا أماكن كثيرة؟ لا يا صديق المستمع، لم يوصهم بغزوات أو فتوحات، وإنما أوصاهم أن يقدموا للناس رسالة نعمة الله، المحبة، ووعدهم بقوة. لذلك ما هي هذه القوة؟ هي ليست قوة جسدية، وإنما يقول عنها أنها قوة من الأعالي. قال لهم أن يبقوا في مدينة القدس إلى أن يلبسوا قوة من الأعالي. هذه القوة من الأعالي هي قوة الروح القدس. فالمسيح قبل ذهابه إلى الصليب وقبل صعوده إلى السماء أخبرهم أنه سيرسل المعزي الآخر. للأسف الشديد البعض ظنوا أنه يتكلم عن نبي يأتي بعد وقت طويل، ولكن من الواضح أنه كان يتكلم عن مجيء الروح القدس ليسكن في المؤمنين. قال لهم المعزي: أنتم تعرفونه لأنه معكم وسيكون في داخلكم. وأوصاهم أن يبقوا في مدينة القدس إلى أن يأتي المعزي الذي هو الروح القدس. فقبل أن يأتي الروح القدس ما كان ممكنا لهم أن يقوموا بهذه الأعمال الجليلة. إذن العمل الذي كلفهم به هو عمل يحتاج لا إلى قوة بشرية أو حكمة بشرية، وإنما قوة إلهية. وهذا أمر واضح لكل من يقرأ سفر أعمال الرسل. إذن أولا لاحظنا الأمر بالمنادات للجميع ببشارة نعمة الله. ثانيا القوة الموعودة، وهي قوة الروح القدس. في نفس الوقت نلاحظ في دراسة هذا السفر أن المسيح كان يؤيد كلام تلاميذه بالمعجزات. فهو قبل صعوده إلى السماء كما قال في نهاية إنجيل متى قال لهم: قد دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا إذن إلى كل العالم وعلموهم كل ما أوصيتكم به. ثم قال: وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. إذن هو كان قبل صعوده إلى السماء يعدهم وعدا أكيدا بأنه سيكون معهم، وهذا هو ما حدث. فبالإضافة إلى سكن الروح القدس في تلاميذ ورسل المسيح، كان المسيح معهم يؤيد بالمعجزات، وهذا يذكر بوضوح في نهاية إنجيل مرقس. فمثلا بطرس حين رأى هو ويوحنا شخصا مقعدا في في الفصل الرابع من سفر أعمال الرسل مقعدا منذ ولادته وكان عنده 40 سنة، قال له: باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. فقام الرجل في الحال وكان يقفز من شدة الفرح ورأى الجميع هذه المعجزة وكان لها تأثير كبير. وكذلك بطرس قال لرجل مريض اسمه إنياس: يسوع المسيح يشفيك. فشفي في الحال. كان المسيح يمنحهم هذه القدرة على صنع المعجزات. ويجب أن نفهم أن المسيح كان يصنع المعجزات بقوته وسلطته الذاتية، أما التلاميذ والرسل والأنبياء عموما فكانوا يعملون المعجزات بالقوة التي منحها هو لهم. رابعا، نلاحظ في دراسة هذا السفر أن تلاميذ المسيح لم تكن لهم أهداف أنانية، كانوا يحتملون الاضطهادات، كانوا دائما يضطهدون. ولكن ماذا عملوا حين اضطهدوا؟ يقول الكتاب المقدس أنهم فرحوا لأنهم حسبوا مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. كان تلاميذ المسيح يعتبرونه شرفا عظيما أن يهانوا من أجل اسم المسيح، وحين كانوا يضطهدون لم يهددوا. تعلموا هذا من المسيح نفسه الذي أوصى قائلا: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، أحسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. هناك ما هو أقوى من السيف، وهو الحق، الحق الإلهي. وكما أننا نلاحظ الاضطهادات، نلاحظ أيضا في هذا السفر عناية إلهية معجزية. فمثلا لما وضع بطرس في السجن أرسل الله ملاكا أخرجه من السجن، فكان الله يعتني بهم. رسل المسيح لم يمت واحد منهم قبل أن يتمم خدمته. لما انتهى دور الخدمة وجاء الوقت الذي فيه يفارقون هذا العالم، عندئذ ماتوا مستشهدين. كل تلاميذ المسيح، كل رسله ماتوا شهداء، ما عدا يوحنا الذي وضع سجينا في جزيرة بطمس، وهناك أعطاه الله بالوحي الإلهي سفر الرؤيا الذي يخبرنا عن المستقبل. إذن رأينا أولا الأمر بالمنادات، ثانيا القوة الموعودة، ثالثا المعجزات المؤيدة، رابعا الاضطهاد. اضطهادات كثيرة احتملوها في سبيل فائدة الآخرين. هذا هو الدليل الأعظم على صحة البشارة، على أن العمل جاء من عند الله. حين يريد الشيطان أن ينشر شيئا ينشره عن طريق القتل. قال المسيح عن الشيطان: ذاك كان من البدء قتالا للناس. والآن نأتي إلى النقطة السادسة، وهي النتائج المفرحة. فنرى أن كثيرين من يقرأ الفصول الأولى في سفر أعمال الرسل يرى أن العدد كان يزداد باستمرار. في الموعظة الأولى التي ألقاها الرسول بطرس آمن 3,000 شخص، وبعد فترة قليلة صار العدد 5,000 شخص. وكذلك حين ذهب فيلبس إلى السامرة، في مدن السامرة انتشر الإيمان بالمسيح. ولما ذهب بولس إلى جزيرة قبرص آمن الوالي. وفي آسيا الصغرى التي هي تركيا حاليا تأسست كنائس كثيرة. وكلمة كنائس كما قلنا مرارا معناها جماعات من المؤمنين. فكانت هناك نتائج مفرحة، وكان الناس يلاحظون التغيير العجيب في حياة هؤلاء الذين قبلا كانوا وثنيين غارقين في الشر والفساد، حتى دياناتهم كانت ديانات فاسدة يقومون فيها بأعمال رديئة بذيئة كنوع من العبادة للآلهة الكاذبة. إذن رأينا أيضا النتائج المفرحة. وأخيرا النقطة السابعة هي: نتعلم شروط النجاح في خدمة الرب في توصيل بشارة الخلاص. فنرى أنهم كثيرا كانوا يصلون ويقول الكتاب المقدس أنهم كانوا يصلون بنفس واحدة وقلب واحد، أي لم تكن بينهم انقسامات ومنازعات، حسد وغيرة، رغبة في الحصول على المركز الأعلى، لا، كانوا يريدون أن يتمموا إرادة الله. لم تكن عندهم أنانية ولم يكن عندهم طمع. كل من كان عنده أموال أو حقول كان يعطيها للرسل ليوزعوها على الآخرين حسب احتياجاتهم. إذن لم تكن عندهم محبة المال، لم تكن عندهم أنانية، وإنما كان عندهم دائما استعداد بالتضحية. وأيضا شروط النجاح نتعلمها حين ندرس هذا الفصل شروط أخرى. فمثلا لم يكن واحد منهم يظن أنه بقدرته يستطيع أن يعمل المعجزات. حين صنع بطرس ويوحنا معجزة وكان الناس يندهشون، قالوا لهم: لماذا تنظرون إلينا كأنه بتقوانا صنعنا هذه المعجزات؟ إنه باسم يسوع المسيح. كانوا يعطون المجد لله ليسوع المسيح الذي منحهم القدرة على صنع هذه المعجزات. هذه بعض الدروس التي نتعلمها من سفر أعمال الرسل. أولا، أن المسيح أوصاهم أن يذهبوا إلى كل العالم. ثانيا، وعدهم بالمعونة بمجيء الروح القدس. ثالثا، أيدهم هو بالمعجزات التي كانت تصنع باسمه هو. رابعا، أنهم كانوا مستعدين لاحتمال الاضطهادات واضطهدوا وكانوا يفرحون حين يضطهدون. خامسا، نرى فيه عناية الرب بهم، عناية إلهية عجيبة. لذلك يا صديقي المستمع، إن كنت تخدم الرب في مجتمع يقاوم الإيمان بالمسيح لا تخف، هو سيعتني بك. سادسا، رأينا النتائج المفرحة، خلاص نفوس كثيرة من الخطيئة، من عقوبتها ومن سلطتها. وتعلمنا أن من يريد أن ينجح في خدمة الرب يجب أن يكون متواضعا، مضحيا، ليس أنانيا، ليس طماعا، بل يكون هدفه هو خدمة الرب بقلب سليم. صديقي المستمع، إن كان عندك أي سؤال أرجوك أن لا تتردد في الكتابة لي. إن هدفنا من هذا البرنامج هو بركة نفسك الخالدة الثمينة. ويسرنا أيها المستمع الكريم أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نبدأ بعون الله سلسلة جديدة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.